بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام العلامة موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الصالحي في هذه الرسالة، واسمها لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق إذ كانت بأسانيد صحيحة، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
نعم، هذا أيها الإخوة ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول، وتضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي. المؤلف هنا انتقل إلى كلام أئمة السلف في الصفات، الآن سيذكر كلام أئمة السلف في الصفات. أي شيء أيها الإخوة تريد أن تصفه، إما أن تراه أو ترى له شبيه أو يأتيك خبر صادق عن صفاته، واضح؟ أي شيء حتى تصفه، تريد أن تصفه إما أن تراه أو ترى له شبيه أو يأتيك خبر صادق عن صفاته. فنقل هنا كلام الأئمة على ذلك. كلام الإمام أحمد فيه وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. الثاني أنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده أن لا كيفية لصفاته، لأن صفاته ثابتة حقا، وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعل أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهر هذه الصفات الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت. ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيف كنه ذلك فإن نفيه لرد شيء منها فهذه نثبت عليكم السلام نثبت لله جل وعلا أسماءه وصفاته. وهذه الصفة نعرف معناها معلوم لدينا، إذا قال لك فلان استوى على وارتفع هذا الشيء، والله جل وعلا أخبرنا بأسماء وبصفات نعرف معنى هذه الصفة، لكن كيفية هذه الصفة، كيف استواءه، كيف نزوله، أخبرنا بهذه الصفات ولكن لم يخبرنا بالكيفية، فالكيفية ماذا؟ مجهولة لدينا. هذا كلام الأئمة. وأيضا في كلام الإمام أحمد وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشابه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. هناك آيات متشابهة عند بعض الناس، فإذا أشكل عليه يرد هذا المتشابه إلى المحكم البين الواضح، فإذا أشكل معناها يؤمن بها ويصدق بها ويفوض معناها إلى الله. وهنا بين الإمام أحمد ما ذكرنا. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا
نعم، وهذا فيه ما تضمنه كلام الإمام الشافعي بعدما نقل كلام الإمام أحمد، نقل كلام الإمام الشافعي، وكلام الإمام الشافعي فيه الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف، والإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وهذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن رسول عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا، وأهل السنة تمسكوا بالكتاب والسنة، فتمسكوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على مرادهم. والأئمة المذاهب الأربعة لا يوجد خلاف في العقيدة، العقيدة واحدة، إنما الخلاف ماذا؟ في مسائل فقهية فرعية، أما في الفقه الأكبر وهو العقيدة فالمعتقد واحد، لا يوجد خلاف بينهم. لذلك نقل لك كلام الأئمة بعدما قرر من الكلام، ذكر الإمام أحمد وابن قدامة ما هو مذهبه، حنبلي وله مؤلفات المذهب الحنبلي، ثم ذكر الإمام الشافعي ومعتقد الإمام الشافعي في ذلك، ثم بين لك أن هذا المعتقد درج السلف وأئمة الخلف على هذا المعتقد متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. نعم أكمل.
قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف.
أئمة الخلف يعني بعد القرون الأولى الثلاث، بعد القرون الثلاث الأولى، هؤلاء أئمة الخلف. نعم.
قال: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله،
يعني من غير تعرض لتأويله المعنى الفاسد. لذلك الإمام أحمد، الإمام مالك ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم، يعني معلوم لدينا، لكن كيفية الاستواء مجهولة لدينا. نعم. فهذا فيه طرق السلف أو طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات، الذي درج عليه السلف في الصفات، وهو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. والكلام يعرف بالسياق، نثبت الاسم ونثبت الصفة الواردة في الكتاب والسنة، وتعرف بالسياق، وأن هذا يراد به النزول، وأن هذا يراد به أنه سميع، وأن هذا مراد به المعية، معية الله جل وعلا لخلقه واستوائه على عرشه. نعم. أكمل.
قال: وقد أمرنا بالاقتفاء.
يعني لو قال لك قال الله قال في الحديث القدسي إذا أتيته شبرا تمشي لا الحديث القدسي ماذا؟ يا عبد بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. تفهم من كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر ما دل في الأحاديث الأخرى؟ لا يسمع إلا خير، ولا يرى إلا خير، ولا يمشي إلا في أن يوفقه الله ويسدده. طيب العبد إذا تقرب إلى الله جل وعلا، إذا تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه باعا، إذا تقرب إليه إذا أتاه يمشي أتاه هرولة، هل نقول نثبت لله صفة الهرولة؟
لا.
كيف؟ هل أنت تأتي إلى الله جل وعلا بالأعمال مسارع، أو تأتي تمشي بقدميك؟
بالأعمال.
إذن معناه يدل عليه أن الله جل وعلا يسارع له الأجر والثواب والأعطيات، واضح؟ يعني يدل على معناه، أي يدل على معناه والسياق، هكذا يؤخذ. يعني إذا تقربت إلى الله جل وعلا المقصود به بالأعمال، سارعت تقربت، فالله جل وعلا من أسمائه الكريم يجازي بالعطاء الكثير، ويعرف بالسياق. نعم. أكمل.
قال: قد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنازلهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم. بعدما ذكر كلام الأئمة انتقل إلى الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. في هذا الموضع الترغيب في السنة، وقوله وقد أمرنا، أي من الله ورسوله، بالاقتفاء يعني بالاتباع لآثارهم والاهتداء بمعنى يعني. ثم ذكر بعد ذلك قال: عضوا عليها بالنواجذ، أي الأضراس. وقوله وإياكم هذا تحذير، فالإنسان إذا أحدث في هذا الدين شيء رد عليه أمره ولا يؤخذ. ويكون أحداث في الدين فهو مردود، أما في الدنيا لا بأس، سيارات، طيارات، ميكروفونات وهذا غيره، هذا ليس من البدع، هذا فيه الاقتداء بهم في ذلك، وواجب لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، وهذا حديث صححه الألباني رواه الترمذي. والسنة والبدعة وحكم كل منهما. السنة لها، السنة لغة الطريقة، تقول سرت على طريقة فلان يعني على أثره، واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. واتباع السنة واجب لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. والبدعة لغة الشيء المستحدث، واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، وهي حرام لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وإياكم محدثات الأمور إلى آخره. نعم أكمل.
قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا،
تأمل معي،
فقد كفيتم.
نعم، كلام السلف قليل وفائدته كثيرة. كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فيها رد على المبتدع المبتدع والمشرك والعاصي. كفانا السابقون، كفانا ماذا؟ همة هذا الدين، فلا يحتاج الدين، كفانا مهمة هذا الدين فلا يحتاج الدين إلى زيادة. حتى العامة ايش يقولون؟ مكفي مكفي يا فلان، خلاص كفاك اخوانك في هذا الشيء. نعم، السلف قاموا في أول الأمر، الصحابة ومن بعدهم، بهذا الأمر، فكفونا هذا الشيء. طيب، ما الواجب علينا؟ الاقتداء بهم والسير على منهجهم. نعم أكمل.
قال: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالأفضل لو كان فيها أحرى، فلن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
نعم، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو من التابعين
رضي الله عنه.
نعم، هو من التابعين، وقيل الخليفة الخامس، يعني قيل أنه الخليفة الخامس من عدله، فهو من التابعين، فهم أهل فضل وأهل علم. وقوله وقفوا أي لم يشبهوا ولم يؤولوا، بل كفوا بعلم، وقفوا عن ذلك، أثبتوا الاسم والصفة على فهمهم، ولم يشبهوا ولم يكيفوا. وقوله فما فوقهم محسر يعني غال، وما دونهم مقصر. فما فوقهم من تحداهم هذا إيش؟ غلا، غلا زاد تجاوز الحد. وما دونهم مقصر. الناس أيها الإخوة ثلاثة أصناف: معتد غال، ومقصر دونهم جاف، ومتوسط معتدل متمسك، وما دونهم مقصر. قال: لقد قصر عنهم قوم فجفوا، تجاوزوهم آخرون فغلوا. الخوارج غلوا زادوا على ذلك. قال: وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. أي ما الإنسان إذا تمسك بما جاءوا به على هدى مستقيم. نعم أكمل.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول.
نعم، الإمام أبو عمرو الأوزاعي هذا من تابع التابعين، ذكر لك الأئمة من الأئمة الأربعة، ذكر لك تابعين، وذكر أتباع التابعين، تابع التابعين وهو إمام الشام. قال: وإياك وآراء الرجال، يعني الكلام الذي ليس له أصل، آراء رجال يحذر. هذه الآثار واردة في الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة. بدأ من أقوال الصحابة، قول ابن مسعود الذي مر معنا، ثم ذكر بعده من أقوال التابعين هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ثم ذكر بعد ذلك أيضا منهم الإمام الأوزاعي من تابع التابعين، وبين لك أنه عليك بآثار السلف، يعني إلزم طريق السلف أي الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين واتباع التابعين. هؤلاء فهموا الإسلام فهما صحيحا، بعدهم دخل اللغة ما دخل من كلام، ودخلت كتب أهل الكلام، ودخل. قالوا: إن رفضك الناس أي أبعدوك واجتنبوك، وإياك وآراء الرجال أي احذر آراء الرجال، وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن زخرفوا أي جملوا اللفظ وحسنوا، فإن الباطل لا يعود حقا بزخر، يعني إذا زخرفها الإنسان وحسنه. نعم أكمل.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا
هذا قوله. وقال محمد بن عبد الرحمن أدرمي لرجل، رجل وهو أحمد بن أبي دواد، أحمد بن أبي دواد، يقول العلماء أحمد البدعة يقصدونه، وأحمد السنة يقصدون إيش؟ الإمام أحمد، هذا يقولون أهل العلم. وهذه مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرم وصاحب بدعة. وأخرجها الخطيب البغدادي هذه القصة، وهذا فيه الرد على كل مبتدع بهذه الطريقة الذي ذكرها. واضح أيها الإخوة؟ أي بدعة تكلم بها إنسان ودعا الناس إليها، أو تكلم وجملها، يرد عليه بهذه القصة وهذه المناظرة على قصرها، فهي فيها بيان السنة والتحذير من البدعة. فماذا قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل، قلنا أحمد بن أبي دوال، تكلم ببدعة ودعا الناس إليها؟ قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الأربعة، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. غير كلامه، المبتدع متقلب، ما عنده أصول يثبت عليها. السني يقول القول ويقول قال الله وقال رسوله ويثبت عليه. هذا رجع قال: لا لا، علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه؟ قال: علموها. إذن ما دعوا إليها؟ تقول علموها، ما دعوا إليها، سكتوا عنها. قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسعهم، وسع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه، لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. قال: وهكذا. نعم، أكمل.
قال: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم، من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
نعم، نسأل الله السلام والعافية. دعا عليه الشيخ هنا، يعني دعا عليه بأن لا يوسع الله جل وعلا عليه. نعم، نكمل.
قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه.
نعم، ويبقى وجه ربك. هنا ذكر بعض آيات الصفات، الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى، ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله تعالى، يعني كما سيأتي معنا. نعم، أكمل.
قال: وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى.
نعم، ذكر الوجه، الصفة الأولى الوجه، وهي صفة ذاتية، والوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله جل وعلا. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب. طيب، ما دليلهم؟ ليس عليه دليل صحيح، بل خلاف النص، خلاف ما عليه السلف. ونرد عليهم بما سبق. نعم، ثم قال:
قالوا قوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
ذكرت وقوله بل يداه مبسوطتان. نعم. واليدان الصفة الثانية التي ذكرها اليدان، واليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيظها، ملأى لا يغيظها يعني لا ينقصها، لا ينقصها نفقة إذا أنفق، لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، يعني دائمة العطاء، إلى قوله بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. هذا رواه مسلم والبخاري، يعني وأجمع السلف على إثبات اليدين لله، فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تمثيل، وهما يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به. ولا تمثيل، لا نمثلها ولا نتخيلها، نقول نثبتها لله جل وعلا، وأن لله الكمال. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you.